بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة التي تتلو آيتين من سورة البقرة، أولهما ما عرف بآية الكرسي، وقد ذكرنا أن علماءنا يحتاطون في الموارد التي جاء فيها نص بقراءة آية الكرسي كالأمور العبادية، وقد ذكرنا بعضها يحتاطون بأن يقرأ الإنسان بالإضافة إلى الآية الأولى الآيتين اللتين تتلوان الآية الأولى، ويكون بناء على ذلك ما يقرأ في هذه الصلوات وأمثالها الآية بدءا من الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن ينتهي بأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيتعاملون معها من الناحية العملية باعتبارها جزءا من آية الكرسي. في مرور إجمالي نتعرض إلى بعض مفرداتها، ثم نتحدث عن ولاية الله سبحانه وتعالى وسائر الولايات اللازمة بالنسبة للإنسان المؤمن. القرآن الكريم يبدأ بالقول الله ولي الذين آمنوا. الولي جاء من معنى المتابعة والقرب، تقول مثلا هذا يلي هذا، يعني هذا إلى جانبه قريب منه. ومن ذلك أخذت معان كثيرة، منها الولي بالمعنى الأقرب، بمعنى الأقرب للإنسان والأجدر بالاهتمام به، تقول الله ولي الإنسان يعني أقرب إليه وأجدر بالاهتمام به لعلاقة العبودية والمولوية. الله ولي ومولى، والعبد والإنسان عبد ومولى عليه، فهو قريب منه وأحرى وأجدر وأولى بالاهتمام به وبرعايته. بل نفس المعنى أيضا يأتي بالنسبة إلى العبد، فتقول هذا ولي فلان ومولاه، بمعنى قريب منه ويقع عليه الرعاية والعناية من قبل سيده، تقول هذا سيد وهذا مولى أو ولي لفلان، أشهد أن عليا ولي الله. ولي الله بهذا المعنى يعني قريب إلى ذلك المقدار، وهو أجدر وأولى بأن يقع اهتمام الله ورعايته ورحمته عليه. ونفس الكلام في سائر الاستخدامات، تقول هذا مثلا الوالي أو الولي، ولي البلدة، ولي هذه المهمة، يعني الأقرب إليها من غيره والأحرى والأجدر بأن يصب اهتمامه فيها. وسائر الاستخدامات هي من هذا النوع، تقول هذا ولي اليتيم، أيضا نفس الكلام. الله ولي الذين آمنوا، يعني الله هو الأقرب إليهم، هو الذي يلي أمرهم، هو الذي يتولى شؤون الاهتمام بهم، فهي ولاية نصرة واهتمام وعناية ورعاية. وقد رأى بعض المفسرين أن هذا الافتتاح بهذه الآية المباركة هو تعقيب على الآية السابقة، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. التعليل مال أنه لماذا عروة الله لا تنفصم مع الاستمساك بها، ولماذا لا يضيع من تمسك بها، لأن الله ولي الذين آمنوا. هذه الولاية لها أطراف مختلفة من الآثار، ذلك الولي الفلاني مثلا ولي اليتيم يعطيه من أمواله، هذه من آثارها. لكن هنا أول أثر وأظهر أثر من الولاية الإلهية للناس للمؤمنين، قال الله ولي الذين آمنوا، ماذا يصنع بهم؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا تلاحظ في هذه الكلمات هناك معاني مختلفة. المعنى الأول ما يذكر في استخدام فعل المضارع يخرجهم، ما قال أخرجهم من الظلمات إلى النور، وإنما قال يخرجهم. وفعل المضارع يقول العلماء في اللغة فيه حالة من الاستمرار والديمومة وعدم الانقطاع، مو فد وقت من الأوقات أخرجهم من الظلمات وانتهوا، وإنما هو في حالة دائمة يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب تقول هذا الإنسان المؤمن هو خارج من الظلمات ولذلك صار مؤمنا، كيف يخرجه؟ هي اليوم يخرجه كما أخرجه أمس وكما سيخرجه يوم غد. المفروض أنه خارج من الظلمات مع إيمانه. يقال الخروج من الظلمات والصيرورة في النور على درجات، أن يصبح قلب الإنسان مضيئا بنور ربه، هذا له درجات لا تتناهى. في المرحلة الأولى شيء بسيط، ثم يخرجه مرة أخرى فيرفع درجة هذا النور، وهكذا. أولا لنفترض يخرجه من الاشتباهات العقائدية، بعدين يخرجه من المشاكل السلوكية، بعدين يخرجه من كذا من الصفات الأخلاقية السيئة، وهكذا في كل يوم هو يخرجه من ظلمة إلى نور من الأنوار. وهذه من أعظم نعم الله على الإنسان. كيف أن الرزق، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، دائما يرزق في تلك الجهة المادية، الشيء الأعظم منها هو في هذه الجهة، دائما هو يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. لاحظوا أيضا في الاستعمال هنا، ما قال يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى الأنوار، أو ما قال من الظلمة إلى النور. المفروض أن يصير توحيد، إذا استخدم هنا ظلمة يستخدم هناك نور، إذا استخدم هنا ظلمات لازم يستخدم هناك أنوار. لكن في استعمالات القرآن الكريم في غير موضع عادة يقول ظلمات ونور. في هذا إشارة إلى أن النور والوعي والمعرفة يساوي الطريق المستقيم الواحد، ولكن الظلمات تتعدد بعدد السبل المفرقة عن الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق الأخرى، الظلمات الثانية، مناشئ كثيرة جدا تحصل للإنسان بحيث تصنع له شبهة وظلمة وجهلا كثيرة، فهي طرق وهي ظلمات بعضها فوق بعض. لكن المطلوب من قبل الله عز وجل أن يهتدي الإنسان إلى صراطي المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا الصراطات المستقيمة ولا الطرق المتعددة ولا السبل، وإنما هو طريق واحد وسبيل واحد ونور وليس أنوار. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كما أن المؤمنين عندهم ولي وهو الله سبحانه وتعالى. الذين كفروا موعدهم ولي واحد، وإنما عندهم شنو؟ أولياء. مثل ما أكو طرق مالهم طرق متعددة والظلمات متكثرة، الأولياء والرؤساء والزعماء وقادة الباطل أيضا متعددون، ولذلك يذهب بهم كل فريق إلى طريق خاص. هناك الله ولي الذين آمنوا، هنا الذين كفروا مو وليهم الطاغوت وإنما أولياؤهم. طيب، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يسأل واحد أنه طيب الذين كفروا من وين إليهم نور حتى ذولا يطلعوهم من النور إلى الظلمات؟ كأنما الآية تريد تثبت أن هؤلاء الكفار عندهم نور، والطواغيت يخرجونهم من هذا النور إلى الظلمات. أي نور عندهم الكفار؟ قيل إنه نور الفطرة. صحيح هذول ضالون، صحيح هؤلاء منحرفون، ولكن بنسبة من النسب تبقى بقية فطرة لديهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هؤلاء الطواغيت، هؤلاء أولياء الكافرين، حتى ذاك المقدار من بقايا الفطرة يطلعوهم منه، يطلعوهم من الوعي، يطلعوهم من الدين، يطلعوهم من المعرفة، حتى بقايا الفطرة أيضا يشيلوهم منها، إلى أن يصبح الإنسان كما نقل في الخبر عن سيد الأنبياء محمد. عندما يعدد النبي صلى الله عليه وآله المشاكل التي ستحصل في بعض فرق الأمة، فيقول كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني حتى بقايا الفطرة هذه اللي تقول مثلا العدالة زينة، هذه تتغير إلى أن واحد يقول لا، ليس الأمر هكذا، لازم إحنا نقدم الأمان على العدالة، خلي العدالة تروح. إذا مثلا تمت عقوبة ظالمة على أحد، الفطرة الإنسانية تقول أنه هذا شيء قبيح، الظلم قبيح. إذا نزع الإنسان من الفطرة، هذا الإنسان يقول يستاهل، لأنه مو على مذهبنا مثلا، لأنه مو على ديننا، خلي يسوون في هالشكل يستاهلون. هذا بعد حتى بقايا الفطرة اللي عند الإنسان من الأساس موجودة، بقايا الفطرة هذه شنو؟ يخرج منها، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ما يستخلص هذا الإنسان من كل وعيه وفكره ودينه وفطرته حتى، خلاص يصير بعد هذا مؤهل للخلود في نار جهنم، نعوذ بالله وإياكم منها. الله ولي الذين آمنوا. نرجع إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الولايات الدينية. الولاية الأولى هي الولاية الإلهية، الولاية الإلهية أن يعترف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى وليه في كل شيء، هو رازقه، هو حاميه، هو خالقه، وأنه هو الأقرب إليه من كل شيء. وهذه درجات، كلما الإنسان يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى تزداد ولايته لله عز وجل، فيكافئه الله بأن يتخذه وليا. كلما أنت دنوت من ربك اتخذته وليا، اعتمدت عليه، توكلت عليه، لم ترضى إلا به، الله اصطفاك وقربك وانتجبك وأصبح وليا لك. وإذا صار، إذا أصبحت وليا لله والله صار ولي أمرك، فترقب الخيرات كلها. لذلك أولياء الله الصالحون في أوج التألق مالهم ووصولهم إلى الغايات العظمى، ذاك الوقت يتذكرون أن ما أصابهم من خير إنما هو نتيجة توليهم لله عز وجل وتولي الله عز وجل لأمورهم. بين واحد يجي يقول إنما أوتيته على علم عندي، وبين واحد يقول لا، أنت ولي في الدنيا والآخرة. نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بعد هالمسار من أيام الصبا عندما ألقي في ذلك البئر واستعبد، وكان كل يوم بالنسبة إليه يوم يمكن أن يتحول إلى حطام إنسان، لكن كان الله وليه وهو تولى ربه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. صار عزيز مصر، التقى بأهله، انقطعت أيام الفراق بينه وبين والده. طيب، بعدما نزغ الشيطان بينه وبين إخوته اعترفوا له بالحق، فهو من الناحية الدنيوية الآن في أوج القمة، ومن ناحية نعم الله عز وجل عليه الأخرى أيضا كذلك. ماذا قال؟ قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا منطق، أنا ما وصلت إلا بولايتك يا رب، أنت كنت بجنبي ولي، كما ذكرنا في أول الحديث، يعني واحد يلي من الناحية المكانية الثانية. الآن لو شخصين واحد بجنب واحد جالسين، يقول هذا يلي هذا. من هذا المعنى استخدم العرب هذا المعنى في كل من تولى أمر أحد، عادة لكي يتولى أمره لازم يكون قريب منه حتى يستكشف حاله ويمد إليه يد العون. هذا النبي العظيم يقول يا رب أنا طول هذه المدة أنت كنت ولي، أنت كنت حامي وناصري إلى أن وصلت إلى هذا. لذلك يتوجه بالدعاء إليه ويخاطبه معترفا بهذا الأمر. وهكذا عندما يعلم القرآن الكريم نبينا المصطفى محمد فيقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هل أتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى والحال أنه فاطر السماوات والأرض؟ لاحظوا الاستعمال هنا، فاطر السماوات والأرض، وهناك أيضا في قضية نبي الله يوسف أيضا كذلك فاطر السماوات والأرض. هل أتخذ بدله شخصا آخر والحال أنه خالق للسماوات والأرض؟ طبعا خالق تختلف عن، يختلف عنها فاطر. الفاطر يعني من يخلق شيئا ابتداعا وابتكارا بلا امتثال مثال يقال له فاطر. هذا اللي تشير إليه سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية المعروفة، وتقول خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها وصورها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، لأن احتذاء الأمثلة سهل جدا. الآن واحد لنفترض يريد أن يصنع إلى سيارة، يأخذ سيارة شبيهة إلها ثم يبدأ بتصنيع القطع واحدة واحدة مشابهة إليها، يصل بعد محاولات. الأمر الأعظم من هذا هو أن يصنع وأن يبتكر وأن يخلق شيئا لا يوجد له مثال ولا يوجد له نموذج قبل ذلك، وهذا مو على مستوى أداة وعلى مستوى جهاز وآلة، وإنما فاطر السماوات والأرض وما فيهن، هذا الله سبحانه وتعالى صوره. فأول ولاية هي ولاية الله عز وجل، اللي في قمتها يكون الأنبياء والمرسلين والمرسلون، وفي طليعتهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نبينا المصطفى محمد. وهذه لا تأتي إلا بعد اتخاذ العبد ربه وليا. أول إن تتبادر تتخذ الله وليا، تتخذه حبيبا قريبا طبيبا معينا معبودا، كل ما تقترب من عنده آنئذ الله سبحانه وتعالى أيضا يقربك إليه، فكما أنت ولي له هو سيتولى أمرك، هو سيصبح ولي أمرك، وإذا أصبح ولي أمرك فقد فزت بالغاية القصوى. المؤمنون أيضا منهم من يكون من أولياء الله في هذه الدرجة، وهذه إذا صار عندهم يكونون في درجة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما تخاف من نار جهنم، وهي عقاب من هو وليك وأنت وليه، فلا خوف عليك، صير ولي لله عز وجل بالطاعة بالمحبة بالرغبة إليه بالشوق إليه، آنئذ هذا الذي يتولى أمرك لن يسلمك إلى عقابه وعذابه. هاي الولاية الأولى، الولاية الإلهية. عندنا بعدها ولاية نبينا محمد. وهي في أدنى درجاتها تعني محبة النبي صلى الله عليه وآله، وفي متوسط الدرجات طاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه، وفي أعلى درجاتها تقديم أمره على أمر نفسك ومحبته على محبة ولدك وأهلك، وأن يكون هو أولى منك بنفسك. في الحالة العادية لا أحد يرى أن أحدا أولى منه بنفسه، أنت لا ترى أن أحدا أولى منك بنفسك، أنت تتحكم بحالك، تنام وقت ما تريد، تملك منها ما تشاء، تتحرك بالنحو الذي تريد، أنت مسلط على نفسك، وترى نفسك أولى بنفسك من أي أحد كان، إلا فيما يرتبط بولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. أعلى الدرجات في هذه الولاية أن يعتقد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وآله هو الحاكم الأول في نفسه هو، النبي حاكم على نفسي قبل حكمي عليها، يأمر وينهى ويتصرف في نفسي وبدني قبل أن أتصرف وأحكم وآمر وأنهى على نفسي. وهذا الذي أشار إليه القرآن الكريم في قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكر به رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الغدير عندما قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، لأن من يصدق القرآن الكريم لا بد أن يقبل هذا الكلام. ففرع على ذلك الولاية الثالثة، وهي ولاية المعصوم، ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. اللهم اجعلنا من أولياء نبيك المصطفى ووليك المرتضى وأبنائه الأئمة النجباء، بحيث يكون الإنسان في قراراته، في انبعاثاته، في توقفاته محكوما بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمر المعصومين عليهم السلام. وللأسف فإن قسما من أبناء الأمة لم يتوجهوا إلى هذا المعنى، فحتى ولاية النبي عند قسم منهم كانت منقوصة. ولذلك كان يراد النبي بعض المسلمين في أوامره ونواهيه، وهذا نوع من أنواع رفض هذه الولاية النبوية. وأما ولاية الأئمة فحدث ولا حرج، فإن قسما كبيرا من أبناء الأمة لا يرون لآل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى من الناحية النظرية ولاية عليهم، فضلا عن الجانب العملي. فهذا النوع الثاني، وهي مرتبة أدنى من المرتبة الأولى، الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله على الناس، ثم ولاية النبي صلى الله عليه وآله، ويتفرع عنها ولاية المعصوم. وفي المرتبة الثالثة تأتي ولاية الفقهاء العدول في مذهبنا الإمامي. الإمامية يعتقدون بأن للفقيه بمعنى المجتهد المتخصص في فهم الشريعة تخصصا عاليا، هذا هو أولى الناس بأن يتولى الأمور العامة في زمان غيبة المعصوم. في زمان المعصوم قلنا ولاية المعصوم بعد النبي متفرعة عن النبي، في زمان حضور المعصومين، في زمان غيبة المعصوم توجد في الأمة قضايا عامة كثيرة. ابدأ من القضايا الصغيرة على سبيل المثال: يتامى لا يوجد لديهم ولي، أبوهم توفي عنهم ولا يوجد لهم مثلا إخوة كبار، أو لم يوصي هذا الوالد بوصية معينة، فهؤلاء يتامى على سبيل المثال لا والي عليهم. هناك قاصرون توفي أبوهم ولما يبلغوا درجة البلوغ المعروفة والمعهودة، هذه من أبسط القضايا هنا. ثم ترتفع إلى القضايا الاجتماعية العامة، التي يرتبط بها نظام المجتمع. في زمن وجود المعصوم نعتقد أن ولاية هذه الأمور راجعة إلى هؤلاء المعصومين، وأن أمرهم فيها نافذ على الجميع. في زمان الغيبة يدور الأمر بين أن يتولى هذه الأمور عامة الناس، أي واحد اللي يجي حسب التعبير من سبق لبق، أي واحد يطال إيده هذا الموضوع خليه يروح عليه، أو أن تهمل هذه الأمور، أن لا يكون هناك أحد يتولاها. بطبيعة الحال لا يمكن لشريعة أن تقول بأنه أهملوا هذه القضايا العامة، ما حد يتولاها، خلي الأمور تروح. أموال على سبيل المثال، ترك زيد من الناس أموالا لأولاده وأولاده ليسوا بالغين، زين هذه محط للتنافس، هذا يريد يقول أنه أنا أتولاها، ذاك يقول أنا أتولاها. أن تهمل بشكل كامل هذا غير ممكن. لذلك قال فقهاء الإمامية أن القدر المتيقن والشخص المعلوم أنه مجاز بالقياس إلى غيره هو الفقيه العادل، لأنه من جهة يحمل الجانب العلمي وهو معرفته بالشريعة والفقه الإسلامي معرفة تخصصية، ومن جهة أخرى مع فرض أنه عادل وورع فهذا الجانب العملي والسلوكي أيضا مضمون من قبله. بناء على ذلك وعلى بعض الأدلة الأخرى الآن لا نتعرض إليها، التزم فقهاء الإمامية بأن للفقيه بمعنى المجتهد العادل، بأن للفقيه ولاية على هذه الشؤون العامة في المجتمع، لكن اختلفوا فيما بعد في حدود هذه الولاية. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن ولاية الفقهاء هي كولاية المعصومين عليهم السلام إلا ما استثني من شؤون المعصوم. المعصوم مع فرضي أنه لا يخطئ ولا ينسى ولا يذنب، مع فرض ذلك دائرة تصرفه دائرة غير محدودة، سعة جريان حكمه واسعة جدا، ولكن الفقيه العادل مهما كان فلا يمكن أن يكون كالمعصوم عليه السلام. فإذا هناك بعض المستثنيات البسيطة التي يكون أمر المعصوم فيها نافذا على الجميع، لكن هذه لأنها من مختصات المعصوم لا تصل إلى الفقيه العادل. فإذا بناء على هذا الرأي أن دائرة تصرف الفقيه وولايته دائرة واسعة تشمل القضايا الفردية، قضايا الاجتماعية، قضايا السياسية، قضايا إقامة الحدود، الحرب والسلم وما شابه ذلك، إلا بعض المستثنيات مما هو خاص بالمعصوم عليه السلام. لكن ذهب فريق آخر من الفقهاء ولعله المشهور إلى أن الولاية الثابتة للفقيه هي ولاية محدودة. بماذا؟ محدودة بأمور نحن نعلم أن الشارع لا يرضى بتركها، المشرع الإسلامي لا يرضى بأن تضيع الأوقاف، أوقاف موجودة، طيب، ولا يوجد لها ولي على سبيل المثال. طيب هذه الأوقاف تريد تروح فيما بعد على سبيل المثال، ويجي بعض هؤلاء الناس عبدة الدنيا، وللأسف يوجد بعض منهم في بعض المجتمعات، وقف قد وقف بنحو شرعي صحيح وبناء عليه لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته ولا يجوز نقله بناقل من النواقل الشخصية للملك. طيب يجي فد واحد لكي يدخل في بطنه الحرام والسحت فيقوم ببيع هذا الوقف ويستحل المال فيأكل بذلك سحتا، فيأكل بذلك سحتا. وطبعا هذا الإنسان كما تعلمون الوقف عندما يباع حتى لو بيع 20 مرة مع كونه وقفا، ما لم يكن هناك بعض الاستثناءات في بيع الوقف مثل ما إذا اندثر، وهذا أيضا لابد أن يكون تحت رعاية الحاكم الشرعي والفقيه العادل، في بعض الموارد يجوز فيها بيع الوقف. أما الحالة العادية في غير هذا المورد لا يجوز بيع الوقف ولو بيع 20 مرة، ما ينتقل ذاك الرقم 20 اللي اشتراه لا يملكه، لابد أن يرجع وقفا كما كان، ولا يستحل من باعه فلسا واحدا منه، إنما أدخل في بطنه نارا وسيصلى على أثر ذلك سعيرا. زين، مثل هذه الأوقاف هل تترك هكذا؟ نحن نعلم أن الشارع المقدس لا يقبل بأن تندثر الأوقاف وأن تضيع. من يتولى أمرها؟ قالوا الفقيه العادل المجتهد، هذا القدر المتيقن ممن يتولى مثل هذا الأمر. أموال القصر، أموال اليتامى، أموال الغائبين، إذا تركت هكذا أو تركت أحيانا لبعض إخوانهم الكبار على سبيل المثال، من الممكن أن هذا الأخ الكبير يطمع في أموال إخوته القصر، فهنا لابد من تدخل الفقيه. الشرع يعطي لمثل هذا الفقيه ولاية على الدخول في هذا الأمر ومنع هذا التعدي. ما يرتبط بقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن حدود معينة، أولى الناس بإقامتها وتولي أمرها هو الفقيه. طيب في بعض الموارد لا بد من الاستئذان فيه، ولا يستطيع الإنسان نفسه بتصرفه الشخصي أن يقوم ويأمر وينهى، لأنه من الممكن أن يجر هذا إلى فوضى اجتماعية. لذلك قال فقهاؤنا أن الدائرة هنا أصغر، مو تلك الدائرة اللي تشمل الأمور السياسية والاجتماعية العامة، قضايا الحرب والسلم غير ذلك، وإنما هي دائرة أصغر من ذلك. هذه الدائرة ترتبط بمثل ما ذكرنا من الأمثلة. نحن نعلم أن الشرع لا يقبل بتعطيل هذه الشؤون. من هل تترك؟ لا تترك. من يقوم بها؟ عامة الناس، كلا، أولى الناس بالقيام بها، والقدر المتيقن في هذا المعنى هو الفقيه العادل. هذه نسميها الولاية الثالثة أو الرابعة، وهي ولاية الفقهاء على مثل هذه الأمور. هناك ولايات أخرى أصغر من ذلك، مثل الولاية على اليتيم، الولاية على الوقف وما شابه ذلك، وهي محدودة جدا في إطار معين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يعظم من شأن الولاية الإلهية على الناس ودورها، فيقول الله ولي الذين آمنوا. ما هي آثار تلك الولاية؟ أوضحها أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور في عملية إخراج دائمة ومستمرة كما هو مقتضى الفعل المضارع، وليس من ظلمة واحدة، وإنما من ظلمات ومن دركات يخرجهم إلى نور هو نور الله عز وجل، وإلى صراط مستقيم، وإلى دين القيم، دينا قيما لا أديان متعددة ولا صراطات كثيرة ولا سبل متفرقة، وإنما إلى اهدنا الصراط المستقيم، إلى النور الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله. ومن هذه الولاية كما قلنا يتفرع ولاية النبي صلى الله عليه وآله، فإن ولايته فرع من ولاية ربنا سبحانه وتعالى بعدما أمرنا أن نطيعه بلا حدود وبلا توقف وبلا تساؤل، وأن ننتهي عن نواهيه بدون تردد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان الحري بهذه الأمة أن تغتنم وجود هذا النبي العظيم، هذا الولي الكبير لله عز وجل، في أن تحفظه بأحداق عيونها، وأن تستمع إلى كل كلمة قالها، وأن تدون كل حرف تفوه به. لكن للأسف وجدنا خلاف ذلك، وجدنا فيما يرتبط مثلا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله أنها تركت ولم تدون ولم تحفظ، بل أحرق قسم منها وأتلف قسم منها ولم يدون، لا سيما في المدرسة الأخرى في مدارس الإسلام إلا حدود سنة 90 للهجرة، يعني بعد حدود 80 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فكم من الخير الكثير أضاعت هذه الأمة، بل حتى في زمان حياته صلوات الله وسلامه عليه، كم شهد النبي من مخالفات بعض من حوله، من ردودهم عليه، من مخالفتهم لأوامره، وهذا الأمر الذي أدى إلى أن يعيش النبي صلى الله عليه وآله ألما عظيما. كيف وهو يرى أن هذا البناء العظيم الذي شاده وهذه التضحيات الكبيرة التي قدمها على أثر هذه المخالفات من الممكن أن تنهدم كلا، أو من الممكن أن لا تحقق كامل أهدافها؟ ولعل ما جرى كما ينقل ابن عباس في رزية يوم الخميس مثال واضح على ذلك، عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب لهذه الأمة كتابا حدبا عليها وشفقة عليها لكي لا تضل، مع أنه ما قصر في سالف حياته، كم قال وقال: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وبين لهم الطريق وأوضح لهم السبيل. لكن بعد هذه في آخر الأمر كأنما هي مزيد عناية من قبله صلوات الله وسلامه عليه: وقد بلغ به المرض مبلغه بأبي وأمي، قيل إن سبب ذلك أنه قد سممته يهودية في كتف شاة، وأنها المقدار البسيط الذي تسرب إلى بدنه انتقض عليه فيما بعد، قد يكون هذا دقيقا وقد لا يكون، لكن النبي صلى الله عليه وآله في السنة 11 للهجرة تمرض بأبي وأمي وأثر المرض في بدنه حتى لم يعد يستطيع الخروج بسهولة إلى الصلاة، مع أن بيت النبي كان لصيقا بالمسجد، وهذا يكشف عن أن المرض والتعب قد برح بالنبي تبريحا كبيرا، إلى أن اجتمع عنده أصحابه فقال: وقد جلسوا آتوني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. فقام بعضهم لكي يأتي بتلك الدوات والكتف، وإذا بقائل يقول: دعوه فإن النبي ليهجر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا يهجر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فساد هرج ومرج، هذا يقول أتوه بما طلب، والآخر يقول لا تؤتوه، فإنه يكتب وهو في هذه الحالة. وهكذا عندئذ قال رسول الله متألما ومتأذيا: قوموا عني. قال بعضهم: ألا نأتي لك بالدوات والكتف؟ قال: بعد الذي قلتم لا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي. وحتى هذه الوصية أيضا لم ترعى في حق آل رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في حق ابنته الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي كانت تترقب المصائب والمآسي التي ستحل عليها، ولذلك كانت تحزن لوفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. جاءت إلى رسول الله وهو على فراشه فألقت بنفسها عليه، ضمها إلى صدري، قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. قال لها رسول الله: يا بني لا تقولي هكذا، هذا قول عمك أبي طالب. يعني هذا ما الواحد اللي يترقب منه أن أعيش، ولكن أنا على شفا مفارقة الحياة. ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. عندها احتضر سيدنا ومولانا رسول الله وعرق جبينه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا محمدا هو رسول الله، كأني بفاطمة، كما يصور حالها الشاعر: اسم الله على طولك يا جمال الهاشم، على المغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، سفر الكفن عن غرتيت ودعها اشبال. هذا الحسن مشعوب بقلب انظر الحال، وهذا الشهيد حسين عبراته جري، ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، قشرة تراه تصير عيشتنا بلي، ممرود قلبي وموحشايا دنيا علي، ماذا على من شم تربة أحمد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.